أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والتسليم رحمك الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى البحث الرابع، وهو ما افترق فيه عطف البيان والبدل. عطف البيان والبدل كلاهما من التوابع، ويبحثان في كتب النحاة في باب التوابع. وعادة ما يكون باب التوابع هو الباب الأبواب الأخيرة في كتب النحو. فهنا السؤال: ما هو الداعي إلى عقد هذا البحث؟ فلماذا المصنف أتعب نفسه في بيان الفرق بين عطف البيان وبين البدل؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال هو أنه قد اشتهر بينهم قاعدة كلية مرت علينا في كتب النحو. حاصل هذه القاعدة الكلية أنه كل ما يصلح لأن يكون بيانا يصلح لأن يكون بدلا. فقالوا بأن مصاديق العطف البيان هي مصاديق ماذا؟ هي مصاريق البدل. وبعد هذا التعميم أن عطف البيان مصاريقه هي مصاريق البدل، قد يقال لا وجه لهذا البحث وبيان افتراق عطف البيان عن البدل، لأنهما النسبة بينهما ماذا؟ نسبة التساوي. نعم، ذكر هناك مسألة أو مسألتان بحيث يصح أن يكون هناك أن يعرب الاسم عطف بيان ولا يصح أن يعرب بدل. فقد ذكر مثلا ابن عقيل، ذكر هناك ماذا؟ موردان، استثناءان: أنا التارك البكري بشرا، هذا مثال، ومثال يا غلام زيدا كما سيأتي. فكأنه فقط استثنى موردين، فإذا كان هناك استثناء لموردين ومعروفين وضابطتين معروفتين، فقد يقال لا داعي لهذا البحث. المصنف في هذا البحث أراد أن يدفع هذا التوهم أو هذا الكلام، وأن ما اشتهر بينهم محل تأمل. فقام المصنف في هذا البحث وذكر فوارق ثمانية بين عطف البيان وبين البدل، والوجه في طرح هذا البحث أن هناك نقاط اشتراك كبيرة بين عطف البيان والبدل، حتى ادعي أنهما ماذا؟ متحدان مصداقا. فقد يقع الالتباس عند المعرب في معرفة عطف البيان والبدل. فأراد المصنف في هذا الكتاب في هذا العنوان أن يرفع الالتباس والاشتباه الذي يحصل عند المعرب في التفريق بين عطف البيان والبدل. فذكر أنها هناك فوارق عديدة، فهناك بعض الموارد، فحينئذ إذا اتضح أن هناك اختلاف وهناك فوارق، لابد من إعطاء ضابطة كلية في تحديد الفرق بين ماذا؟ بين عطف البيان وبين البدل. فقد يكون مورد يعرب عطف بيان لا يعرب بدل، وعندنا مورد يعرب بدل لا يعرب عطف بيان. واضح الفكرة؟ فهنا احتجنا إلى أن نعقد هذا البحث. وقد يقال أيضا، يعني كجواب ثاني، حتى لو سلمنا القاعدة الكلية، هالقاعدة الكلية حتى لو سلمناها، هذا لا يمنع من عقل هذا البحث. يعني جواب تنزلي، لو سلمنا تعميم القاعدة وأن كل ما يصلح لأن يكون بيانا يصلح بدلا، لا نستغني عن هذا البحث. لماذا؟ لأنه غاية ما سيلزم الاتحاد، ماذا؟ الاتحاد المصداقي بين عطف البيان وبين البدل. إلا أن الاتحاد المصداقي لا يصيرهما شيئا واحد، إذ من المسلمات عند النحات أن باب عطف البيان غير باب البدل، ولهذا عقد بحثان سمي عطف البيان وسمي البدل. فها هنا عندنا بابان مستقلان من التوابع، فحينئذ نقول لا بد من قصد البيان لكي يكون ماذا؟ بيانا، ولا بد من قصد البدل لكي يكون ماذا؟ بدلا. غاية ما يذكر في هذه القاعدة أن ما يصلح لأن يكون بيانا يصلح أن يكون بدلا، فقط في مقام الصلاحية والشأنية، لكن كونه بدلا أو كونه يتوقف على القصد، فإن قصد البدلية يكون ماذا؟ بدل، وإن قصد البيانية يكون ماذا؟ بيانا. فالاتحاد المصداقي لو سلمت القاعدة لا ينافي طرح ماذا؟ هذا البحث، لأنه بابان مستقلان من التوابع، فلا بد من التفريق بين عطف البيان وبين البدل. وكيفما كان الكلام فعلا يقع في ماذا؟ في الفوارق بين عطف البيان وبين البدل. خوف نحن نبحث نقاط الافتراق، أما نقاط الافتراق فهي ماذا؟ فهي واضحة بمكان، بحيث أنه لا نحتاج لذكرها، لأن الالتباس يقع في اتحاد في اتحادهما، فنذكر ما افترق فيه عطف البيان والبدل، لا نحتاج إلى نقاط الاشتراك، بل لا بد أن نذكر نقاط ماذا؟ نقاط الافتراق. وهذه الفوارق كم عددها؟ ثمانية. الكلام فعلا في هذا اليوم يقع في الفارق الأول. خلاصة هذا الفارق الأول أن يقال أن البيان، إن عطف البيان لا يكون ضميرا، فهو تابع لا يتحقق بالضمير، وكذلك لا يكون متبوعه ماذا؟ ضميرا، بخلاف البدل، فإن البدل تابع يصح أن يكون ضميرا، ومتبوعه أيضا يصح أن يكون ماذا؟ ضميرا. هذا خلاصة ما ذكره المصنف ماذا؟ من الفارق الأول. لكن هذه لا تكون إلا دعوة، تحتاج إلى ما؟ تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى إثبات. فلماذا كان عطف البيان لا يمكن أن يكون ضميرا أو لا يكون متبوعه ضميرا، وأما في البدل صح ذلك؟ ولكي يتضح المطلب بشكل واضح نستطيع أن نحلل رأي المصنف أو دعوة المصنف أنها هنا أربعة دعاوى. يعني هذه العبارة التي ذكرناها الآن كم دعوة فيها؟ أربعة دعاوى، فيقع الكلام مستقلا في كل دعوة دعوى. الدعوة الأولى، نأتي لعطف البيان، نحن ندعي هكذا، نقول عطف البيان لا يجوز أن يكون ضميرا، فإذا كان عندك ضمير لا يصح لك أن تعرب هذا الضمير ماذا؟ عطف بيان. فلنا أن نسأل ما هو السر في ذلك، ما هو الوجه في ذلك أن عطف البيان لا يجوز كونه ضميرا. في صدد الجواب عن هذا السؤال نقول، يعني سوف نبين السر في ذلك، مو أمر تعبدي، لا، أمر عقلاء عقلائي. السر في ذلك بأن عطف البيان هو كالنعت كما قال النحاة. فقد صرح النحاة في بحث عطف البيان أن عطف البيان هو ماذا؟ هو كالنعت. حيث ذكروا أن عطف البيان يشترك مع النعت في الغرض ويختلف معه في اللفظ. إذن عطف البيان يشترك مع النعت في الغرض ويختلف معه في اللفظ. كيف؟ قالوا بأن النعت ما هو النعت؟ النعت مشتق يؤتى به لهدفين. النعت مشتق يؤتى به للإيضاح أو التخصيص. فإذا كان متبوعه يا متبوع النعت معرفة فالنعت يكون لماذا؟ للإيضاح. وإذا كان متبوعه نكرة يكون للتخصيص. فقالوا بأن النعت هذه وظيفته وهذا الغرض الذي يقوم به أنه ماذا؟ أنه لفظ مشتق يؤتى به لغرض التخصيص وماذا؟ أو الإيضاح. خب، وعطف البيان كذلك أيضا بلحاظ الغرض. فعطف البيان جامد اختلف معه في ماذا؟ اختلف مع النعت في ماذا؟ في اللفظ. حيث أن النعت لفظه مشتق، فقلنا مشتق يؤتى به للإيضاح أو التخصيص. أما عطف البيان فهو جامد من الألفاظ الجامدة يؤتى به لغرض الإيضاح أو التخصيص. فكذلك نقول النعت ماذا؟ النعت غرض الإتيان به هو الإيضاح والتخصيص. غايته هو ماذا؟ غايته أنه جامد. إذا كان النعت في ماذا؟ إذا كان عطف البيان كالنعت فيأخذ أحكام ماذا؟ أحكام النعت. وقد ذكر النحاة بأن النعت لا يمكن أن يكون ضميرا. النعت نفسه لا يمكن أن يكون ضميرا. فإذا كان النعت لا يمكن أن يكون ضميرا فعطف البيان لا يمكن أن يكون ضميرا. لكن هل هذا يغلق السؤال؟ يرجع يعني السؤال نأتي لماذا النعت لا يكون ضميرا. نحن فهمنا أن عطف البيان كالنعت والنعت لا يمكن أن يكون ضميرا. خب، لماذا النعت لا يمكن أن يكون ضميرا؟ نقول النعت لا يمكن أن يكون ضميرا. لماذا؟ الوجه في ذلك لأن الضمير لا يمكنه أن يقوم بالغرض الذي غرض النعت. يعني الضمير لا يمكن أن يؤدي غرض النعت، إذ أن غرض النعت هو الإيضاح أو التخصيص. صحيح؟ والضمير لا قدرة له في إيضاح شيء أو في تخصيص شيء. لماذا أن الضمير لا يقوم بعملية الإيضاح وعملية التخصيص؟ لأن الضمير ذات من الذوات. صحيح؟ الضمير يعبر عن ذات، والذي يقوم بوظيفة التخصيص أو وظيفة التوضيح ليس الذات، إنما هي الأوصاف. فالأوصاف هي التي تقوم بعملية الإيضاح والتخصيص. هذه وظيفة الأوصاف كما في بحث النحو. الوصف هو دوره الإيضاح والتخصيص. جيد؟ أما الذوات ليست وظيفتها ذلك. فإذا كانت الذوات ليست وظيفتها كذلك فلا يمكن أن يكون ماذا؟ فلا يمكن أن يكون الضمير مؤديا للإيضاح أو التخصيص. خب، إذا ما أدى التخصيص إذن عطف البيان أيضا لا يمكن أن يؤدي الإيضاح أو التخصيص. هذا هي الدعوة الأولى. إذن الدعوة الأولى عطف البيان لا يمكن أن يكون ضميرا، والوجه في ذلك أن عطف البيان وظيفته الإيضاح والتخصيص، والإيضاح والتخصيص دوران لا يمكن أن يقوم بهما الضمير. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، عطف البيان لا يجوز أن يكون متبوعه ضمير. يعني هنا نضع يدنا على المتبوع لا على التابع، لا يمكن أن يكون صاحبه ومتبوعه ضمير. ولنا أن نسأل أيضا،
لا يكون تابعا لضمير،
لا هذا نفسه يعني تابعا لضمير يعني متبوعا، لا متبوعه ضمير،
ما
فرق؟ لا لا، تابعا لضمير يعني ما تابعا لمتبوعا، والمتبوع هو الضمير، نفس الشيء. عطف البيان لا يجوز كون متبوعه ضمير، أو هو نفس العبارة التي ذكرتها. خب، ما هو الوجه في ذلك؟ ما هو الدليل على أنه المتبوع لا يمكن أن يكون ضميرين؟ نقول نفس الطريقة السابقة التي أثبتنا بها الدعوة الأولى نستطيع ببركتها أن نثبت الدعوة الثانية، بأن يقال أن عطف البيان كالنعت، ومن أحكام النعت أن المنعوت لا يكون ضميرا. في باب النعت قالوا المنعوت لا يكون ضمير، الضمير لا ينعت بشيء، واضح؟ فحينئذ إذا كان المنعوت لا يكون ضميرا، فكذلك أيضا ماذا؟ صاحب عطف البيان، متبوع عطف البيان لا يكون ضميرا. لك أن تسألني نفس الشيء، ما هو الدليل على كون منعوت لا يكون ضمير؟ ليش المنعوت لا يكون ضميرا؟ نقول نفس الفكرة، نقول هكذا في مقام الجواب، النعت إنما يؤتى به للإيضاح أو التخصيص، صحيح؟ وأنت تريد أن تجعل المنعوت ضميرا، نقول لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن المنعوت وهو الضمير أعرف المعارف، الضمير أعرف المعارف، صحيح؟ فكيف يوضح أعرف المعارف بغيره فضلا عن يخصص؟ أما التخصيص فلا يجوز، لأنه واش نكره المعرفة؟ معرفة، فليس هناك محل التخصيص. التوضيح سوف توضحه بشيء، وهو من الواضح جدا، لا بد أن يكون الموضح أجلى من الموضح، والحال أن الموضح هو الضمير وهو أعرف المعارف. ما معنى كونه أعرف المعارف؟ هذا ذكر في باب يعني في باب تفصيلات المفصلات في النحو، معنى كونه أعرف المعارف يعني وصل إلى درجة من التعيين، أقوى درجات التعيين، بحيث لا يوجد شيء فيه إبهام، واضح؟ تأتي بكلمة أخرى هي أخفى من الضمير، فلا يصح ذلك.
شيخنا الإشكال بناء على ما تقدم سابقا، لأنه في باب المبتدأ والخبر أو الاسم والخبر، قال هناك أنه باسم الإشارة أحيانا يكون هو المبتدأ أو يكون هو الاسم، باعتبار أنه يكون أعرف من الضمير، أو مثلا يعني يكون دائرة يعني
هذا
دائرة المحصورة فيه
ملتفت.
أقل من الضمير.
هناك النكتة غير، هناك في باب المبتدأ والخبر حسب نظرية المصنف قال أن المعلومية تقدم على ماذا؟ تقدم على العرفية، لكن هناك النكتة كانت لو تركز هناك يعني لو تراجع مطبع له أداق ترى هناك قضية لها علاقة بقضية الحكم، يعني عندنا حكم على شيء، ففي قضية الحكم إذا كان الشيء غير واضح كيف تحكم عليه؟ فغير الواضح يطلب ماذا؟ يطلب تخصيصا أو يطلب يعني توضيحا.
مثلا هو هذا أردت أن تنعت مثلا
ضمير، تتكلم
نعم أردت أن تنعت هذا الضمير باسم الإشارة،
الضمير يعني
كي توضحه مثلا من بين مجموعة من يعني المبهمات.
نعم
يعني هو مثلا مجموعة من المبهمات
الضمير،
أنت أشرت إلى مثلا فرد بعينه قلت هذا مثلا.
نعم هناك
لا يكون هذا نعتا يعني
لا يصح نعت، لا يجوز أن يكون نعتا. ليش؟ لأن الضمير الذي تأتي به هذا كما إذا ثبت أنه أعرف المعارف بالتالي وصل إلى أكبر درجة التعيين، فتوضحه بماذا؟ تعيين، خلاص يعني التعيين ما انتهى، فلا يمكن أن لا يطلبوا تعيينا بعد آخر. وهذا أيضا قاعدة يعني قاعدة مسلمة عندهم في باب النحو قاعدة عندهم مسلمة هناك بأن الضمير وصل لا يمكن أن يكون ماذا الضمير وصل إلى درجة من الوضوح أو درجة من التعيين بحيث لا يمكن أن ماذا يمكن أن يكون عطف البيان لماذا لهذا الضمير. إذا اتضح ذلك في باب النعت كذلك أيضا في عطف البيان. فكما ذكرنا في باب النعت أنه لا يجوز كون متبوعه ضمير لنفس النقطة التي ذكرناها، ففي عطف البيان أيضا كذلك، لأنه حكم الأمثال واحد، لأن عطف البيان كالضمير أسف الله كالنعت، والفارق بينهما فصرف اشتقاق وجمود. هذه الدعوة الثانية وهو أن لا يكون متبوعه بضمير قد تقال قد نقضها بعض أكابر النحاة وهما الزمخشري، حيث ذكر الزمخشري في بعض كلماته بأنه يجوز أن يكون شيء اسم عطف بيان ومتبوعه ضمير. يعني الآن نتكلم عن ما يمكن أن يقال كنقض على القاعدة الثانية، على الدعوة الثانية، وهي ما ذكرها المصنف، وهي قوله تعالى إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. في هذه الآية الكريمة وقع الكلام بين النحاة في إعراب قوله أن اعبدوا الله، هذه أن اعبدوا الله أن مصدرية تسبك بما بعدها بمصدر فيكون بمعنى عبادة الله، فيكون المعنى وما قلت لهم إلا ما أمرتني به ماذا عبادة الله ربي وربكم. فنسأل ما هو إعراب هذا المصدر أن اعبدوا الله؟ الزمخشري قال بأن أن اعبدوا الله هذا المصدر عطف بيان، أين متبوعه؟ قال الضمير في به، إلا ما أمرتني به ماذا هذا به؟ بالعبادة، يعني إلا ما أمرتني به ما هو الذي أمرتني به أن اعبدوا الله، فقال أن اعبدوا الله عطف بيان من الضمير في به، فجوز الزمخشري أن يكون عطف البيان من ماذا؟ من الضمير. فكيف تقولون لا يجوز بهذا البرهان الذي ذكرتموه؟ فيقع الكلام أولا في ما هو الوجه الذي دعا الزمخشري أن يعرب أن يعبدوا الله ماذا؟ أن يعربها عطف بيان، وما هو الرد على الزمخشري؟ فالكلام يقع في كم مقام؟ في مقامين. المقام الأول توضيح نظرية الزمخشري. في بيان نظرية الزمخشري نقول هذه أن يعبدوا الله تؤول بالعبادة، فنسأل ما هو إعراب هذا المصدر المؤول؟ لا يخلو إما أن يكون نعت، وإما أن يكون بدل، وإما أن يكون بيان عطف بيان. فها هنا احتمالات ثلاثة، إذا بطل الاحتمال الأول والثاني تعين الثالث الذي الزمخشري يريد إثباته. أما كونه نعتا فباطل، احتمال الأول باطل. لماذا؟ قال لأن أن يعبدوا الله تؤول بالعبادة، والعبادة مشتق أو جامد؟ جامد، واضح مصدر جامد. خب إذا كانت العبادة جامدة، خب هل يمكن أن يكون النعت هل يمكن أن يكون الجامد نعتا؟
خب لماذا قلنا أنه عبادة جامدة؟
العبادة لأنه مصدر، والمصادر جامدة، ليست من أقسام مشتقات، يعني ليس من أقسام مشتقات مو ليس اسم فاعل أو كذا، ليس فيه حيثية الوصفية. يعني الفرق بين الجامد والمشتق ما تقدم سابقا بأن المشتق فيه حيثية الوصف، العبارة فقط هذا أمر عبادي أم جامد، يعني ليست فيه حيثية الوصفية. خب، لأن المصدر من الجوامد. خب، فقال هذا جامد ونعت كما تقرنا قبل قليل مشتق، فلا يمكن أن يكون ماذا؟ نعتان.
موضوع سابقا
شيخنا
انه يمكن ان يكون النعت
مثلا مؤول للمشتق. نعم، هذا لا هو ذكره في باب النعت، بانه اذا كان عندك جامد اذا اولناه بمشتق صح، لكن التاول خلاف الظاهر. وهنا تاوله بماذا؟ ما يمكن ان يؤول في المعنى، انا يعني امرتهم بالعباده، يعني هنا التاويل اول شيء خلاف الظاهر، لا نقول يعني هي من باب ضيق الخناق نقول بالتاويل، وثانيا اذا امكن شيء اخر لا يحتاج تصل النوبه اليه. خب، هذا بالنسبة إلى النعت، النعت باطل. خب، أما البدلية، هم أكثر العلماء أعربوا بالبدلية. الزمخشري قال لا يصح أن يكون بدلية، يعني ما حد متفقين أنه يعني كأنه حسب مراجعة أنه لم يذكر بأنه نعت، لأن النعت أيضا في إشكال. وش إشكال؟ لا يكون متبوعه ضمير، لأن النعت في البيان نفس النعت، فقط في الفرق بين الجمود والاشتقاق. خب، أما البدلية وهي الأساس، قال لا يجوز كونه بدل زمخشري. لماذا؟ قال لو جعلناه بدلا سنجعله بدل من ماذا؟ بدل من الضمير اللي هو الهاء، صحيح؟ والحال أنه لا يجوز جعل هذا المصدر بدلا من الضمير، والوجه في ذلك. يقول الزمخشري نحن لا ننكر جواز إبدال من الضمير، لكي يعني ما تمسك بالكبرى إبدال من الضمير، يجوز إبدال من الضمير، إلا أنه في هذا المثال لا يجوز. واضح؟ مثال صغروي. لماذا لا يجوز؟ قال ما هو تعريف البدل؟ البدل في الحقيقة هو عبارة عن كونه في نية الإحلال محل المبدل منه، فكأنك تجعل المبدل منه ساقط فعلا، وتأتي بالبدل محل المبدل منه. صحيح أم صحيح؟ فالمبدل منه ساقط في الحقيقة، معدوم لا وجود له، ويحل محله البدل. هذه حقيقة البدل، البدلية. ولهذا قال البدلية في ماذا؟ هي كون البدل في محل المبدل من. فنسأل هل يصح أن يكون المصدر المؤول بدلا من الهاء، يعني نحله محل الهاء بأن نحذف الهاء ونجعل إلا ما أمرتني بالعبادة، أو لا يصح؟ قال لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه إذا وضعت يدك على المبدل منه هو ضمير، وهذا الضمير هنا يقوم بوظيفة رئيسية، وهي ماذا الوظيفة الرئيسية له؟ الصلة، لأن ما موصولة، صحيح؟ ما موصولة، كل موصول له جملة صلة. خب، ما هو جملته؟ الذي أمرتني به، فأمرتني به هذه جملة الصلة، ولا بد من عائد يربط الموصول بالصلة. وما هو الضمير؟ وما هو الذي؟ وما هو الرابط بين الموصول، أعني ما، والصلة أمرتني به؟ هو الموصول الضمير. فهذه ما أمرتني به وش نعربها؟ ما مبتدأ وأمرتني به ماذا؟ جملة خبرية، والجملة الخبرية لابد من وجود عائد، والعائد ما هو؟ الهاء. إذن الهاء هنا في هذا المثال فائدته ربط الصلة وهي ما أمرتني بالموصول، فلولاها هل يصح الوصل؟ فلولاها لم تصح الجملة ولا يصح الوصل. فإذا أردت استبدال الضمير بغيره نأتي إلى هذا الغير، هل يقوم بوظيفة الضمير أو لا يقوم بوظيفة الضمير؟ هذا الغير وهو العبادة لا يوجد فيه ضمير لأنه جامد، والجامد لا يتحمل الضمير. واضح؟ أن يعبدوا الله لو كان مشتاق، المشتاق يتحمل الضمير ولا ما يتحمل الضمير؟ المشتاق يتحمل الضمير، ولهذا اسم الفاعل يعمل ولا ما يعمل؟ يعمل. وش يعني يتحمل الضمير؟ أما العبادة مشتق جامد والجامد لا يتحمل الضمير، فلو أسقطتها الهاء تقول إلا ما أمرتني بالعبادة، وهذه جملة باطلة. لماذا؟ لأنه لا يوجد ضمير يرجع على ما، بالتالي لكي يتحقق البدلية لابد أن تأتي ببدل يقوم بوظيفة المبدل من؟ كما يقول الزمخشري إذا أردت أن تأتي ببدل لابد أن يكون البدل الذي تأتي به يقوم بوظيفة المبدل من، والمبدل منه وظيفته هي ماذا؟ تصحيح الجملة لأنه صلة، فلابد أن يكون البدل صلة. والحال أن البدل في هذا المقام جامد والجامد لا يتحمل الضمير، فلا يوجد شيء يربط الجملة يربط الموصول بص بالصلة. واضح المطلب إن شاء الله؟ يعني بعبارة بسيطة المصدر المؤول لو فرض بدلا لا يستطيع أن يقوم بوظيفة ماذا؟ بوظيفة الضمير، أعني المبدل من، فكيف تصير المبدل من في حكم الساقط فتقول هذا ساقط وتأتي بماذا؟ تأتي بالبدل. هذه فكرة من؟ هذه فكرة الزمخشري. فإذا بطلت النعت بطل وبطل البدل، يتعين كونه ماذا؟ يتعين كونه بيانا، وصار هذا بيان ماذا؟ بيان من الضمير، فيكون تابعا لمضمرين. المصنف يقول هذا ما ذكره الزمخشري قد مضى رده، لأن قربنا احنا الاستدلال كلامه، قد مضى رده. خب حاصل ما ذكره المصنف في رد الزمخشري هو أن يقال الزمخشري ذكر في هذا الكلام مطلبا واعتمد على مطلب ليس بصحيح وليس بتام، بيان ذلك نقول الصحيح أن يقال أن أعبد الله بدل، والمانع الذي ذكره الزمخشري ليس تام عن البدلية، لأنه وقع في خلطا في تعريف البدل، فقال بأن البدل يكون ساقطا ومعدوما، والمبدل منه سوف يكون ساقطا ومعدوما، ويحل البدل محله، فلا بد حينئذ أن تكون وظيفة البدل هي وظيفة المبدل من، صحيح؟ والحال أن هذا كلام ليس بصحيح، ليس في بحث البدل لا يقدر المبدل من ساقطا ومعدوما، فكأنه غير مذكور بالكلام وتنتهي وظيفته، حتى يقال ما قاله الزمخشري، بل أن البدل شرطه صحة حلوله محل المبدل من، لكي يكون الشيء بدلا يشترط أنه يصح أن يحل محل المبدل من في النية، بلحاظ النية لا الفعلية، يعني من شأنه أنه ماذا؟ يعني من شأن البدل أن يحل محل المبدل من، فهو في نية الإحلال لأنه حال فعلا. فإذا كان في نية الحال في نية الإحلال لأنه حال فعلا، فالمبدل منه ليس بساقط بل يقوم بوظيفته، فهو في قوة الساقط كما يعبر النحاة، لأنه ساقط فعلا فهو موجود في الكلام ويقوم بوظيفته، لكن المتكلم ينوي أن يأتي بالبدل محل المبدل من، فالضمير على كل حال موجود وموجود في الكلام، موجود في الكلام فيقوم بوظيفته، لا أن البدل هو كون المبدل من ساقط فعلا و يعني يكون كالمعدوما لا وجود له لكي تستشكل هذا الاستشكال. لا، المتكلم ينوي إحلاله محل المبدل مبدل من، وبالتالي المانع الذي ذكره ليس بمانع ليس بتام، فالصحيح أن يقال أنه ماذا؟ أنه بدل. لا يصح أن يعرب ماذا لما ذكرناه من النكتة، لا يمكن أن يكون عطف البيان ماذا تابعا لمضمرين. خب، هذا بالنسبة إلى أصل الدعوة الأولى وأصل الدعوة الثانية. بعد ذلك ينقل الشيخ ينقل ابن هشام مطلبين، مطلب إلى الكسائي ومطلب إلى الزمخشري. فهنا في المقام نذكر مطلب الكسائي وبعد ذلك نذكر مطلب الزمخشري، والمهم هو أنه لماذا ذكر هذين المطلبين، ماذا يريد من هذين المطلبين، ليش ذكر هذين المطلبين، هل من باب الاستطراد أو من باب ماذا يريد يوصل إلى نتيجة معينة. خب، الآن نتعرض إلى ما ذكره في كلام الكسائي وبعد ذلك نتعرض إلى ما ذكره في كلام ماذا الزمخشري، بعد ذلك نقول ما هو الهدف الذي على أساسه نقل المصنف هذين المطلبين، إذ قد يقال أن هذا المطلب أجنبي عن محل الكلام. إلى حد الآن ماذا انتهينا شيخنا؟ انتهينا في عطف البيان لكم دعوة موجودة؟ وحقيق دعويان، زين، وفي كلتا الدعوتين أثبتناها بنفس وجه بنفس النكتة، جاي بنفس النكتة، وبناء على ذلك يتضح أيضا فيما في بعض الحواشي بأن المصنف لم يستدل أو لم يذكر دليل على الدعوة، إنما ذكر يعني لم يذكر دليل على كلا الدعوتين، إنما ذكر دليل على دعوة دون دعوة معينة. على أي حال، خب، إذا اتضح ذلك نأتي إلى كلام الكسائي. الكسائي أجاز في النعت، في باب النعت أجاز في باب النعت أن لا يكون للفائدتين فقط، يعني النعت ليس فقط وفقط للإيضاح أو للتخصيص، بل يجوز فيه فائدة أخرى أو فوائد أخرى، فقد ذكر أن النعت يأتي للذم أو المدح أو الترحم. وقالوا في باب النعت، هذا المطلب لم يتفرد به الكسائي فقط، وقالوا هناك في كتب النحو بأن النعت إذا أتى للذم أو الترحم أو ماذا أو المدح يكون خارجا عن أصله. وش معنى خارج عن أصله؟ يعني الأصل والأصل والفائدة الرئيسية في ماذا؟ في النعت أن يكون للإيضاح أو التخصيص، لكن يجوز أن يؤتى للذم أو المدح أو الترح أو الترحم. هذا في وين؟ في بابل، في باب أن النعت. إذن النعت يمكن أن يؤتى لغير التخصيص وماذا؟ لغير التخصيص ولغير التوضيح. هذا مطلب، الآن هذا مطلب أنا أركز عليه، متفق عليه عند النحات، حسب يعني الآن أنه يجوز أن يكون النعت ماذا؟ يجوز أن يكون النعت للذم أو الترحم أو ماذا؟ أو للذم أو المدح أو الترحم. وهذا ليس من متفردات الكسائي. قد تسألني حاجة ليش قالوا أجاز الكسائي؟ نقول لا، الكسائي الآن الكسائي يقول شيئا آخر مقالة أخرى، لأن الكسائي لا يقول أنه يعني هذا ليس من متفردات الكسائي أنه النعت لا يجوز أن يكون للترحم أو الذم أو ماذا أو المدح، بل الذي تفرد به الكسائي الذي خالف فيه الكسائي أنه في الموارد التي يمكن أن يكون النعت للذم أو المدح أو الترحم يجوز أن نعربه نعت وإن كان منعوته ضمير. هذا محل الذي أجاز يعني الكسائي خالف، قال حتى لو كان المنعوت ضميرا يجوز أن يكون النعت ماذا؟ أن نعرب هذه الجملة أو هذه الكلمة نعت لغرض الترحم أو الذم أو المدح حتى وإن كان المنعوت ماذا؟ ضميران. واضح الفكرة؟ إذن أجاز الكسائي كون المنعوت ضميران إذا كان النعت لفائدة المدح أو الذم أو الترحم. هذه عبارة بسيطة، أجاز الكسائي أن يكون المنعوت ضمير إذا كان النعت غوتي به لغرض الذم أو المدح أو الترحم. ما هو الوجه فيما ذكره يعني تقوية كلام الكسائي؟ الوجه فيما ذكره الكسائي بأن العلة التي ذكرناها والنكتة التي ذكرناها سابقا في عدم جواز كون المنعوت ضمير لا تأتي فيما لو كان النعت لغرض الذم أو المدح أو الترحم. واضح الفكرة؟ نقول النكتة التي ذكرناها في الدعوة الثانية وهو أن المنعوت لا يمكن أن يكون ضميران، يعني عطف البيان أو المنعوت لا يمكن أن يكون ضميران. ليش؟ قلنا لأن النعت إنما يؤتى به لغرض المدح لغرض صفاء التخصيص أو التخصيص أو ماذا؟ التخصيص أو الإيضاح. وإذا كان المنعوت ما هو؟ ضمير، لا يمكن أن تأتي بشيء لكي توضح أو تخصص ماذا؟ الضمير. إذ الضمير لا يخصص لأنه معرفة وهو أعرف المعارف. هذا كله يأتي لو كان النعت الذي لو كان النعت لفائدة التخصيص أو الإيضاح، لكن لو كان للمدح أو الذم الضمير يمدح ما في إشكال، لأن الضمير يعبر عن الذات والذات تمدح وتذم ويمكن أن تترحم عليها. إذن المصنف يقول الكسائي أجاز أن يكون المنعوت ضميرا إذا كان النعت لغرض ماذا؟ لغرض المدح أو الذم أو ماذا؟ أو الترحم. قد يقال هذا مطلب يعني الآن بعدوان الآن قد يقال لو نظرنا إلى هذا المطلب هذا مطلب استطراء له علاقة بعطف البيان أو البدل. جوز الكسائي أن يكون المنعوت ضمير، خير يا طير وش مشكلة عندنا؟ فقد يقال أن هذا البحث بحث استطرالي، لا البحث ليس استطرالي لما سيأتي بعد ذلك من كلام الزمخشري ونجمع بين الكلامين. هذا المطلب الأول وهو مطلب الكسائي. المطلب الثاني مطلب الزمخشري. المصنف نقل عن الزمخشري أنه يجيز، يعني الزمخشري يجيز وقوع عطف البيان لغرض المدح، يعني يمكن أن يكون عطف البيان يأتي لغرض ماذا؟ لغرض المدح. وذكر ذلك الزمخشري في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام. الزمخشري في هذه الآية الكريمة قال البيت الحرام ما هو إعرابه؟ قال هذا عطف بيان لا يمكن أن يكون نعت. لماذا؟ لأنه جامد. خب عطف بيان لماذا؟ خب الكعبة معرفة لو نكرة معرفة فلا بد أن تأتي بتوضيح. خب إذا كان للتوضيح لا بد أن يكون البيت الحرام أوضح من الكعبة، والحال أن الكعبة أوضح من البيت الحرام، فلا يمكن أن يكون البيت الحرام عطف بيان لغرض ماذا؟ لغرض الإيضاح، لا معنى للتوضيح فيها، لأنها الكعبة أوضح من البيت الحرام. فقال البيت الحرام هنا عطف بيان لأجل المادح. إذن هذه مقالة الزمخشري. وش يريد المصنف؟ يعني هذا الآن اتضح كلام الزمخشري واتضح كلام الكسائي. خب ما هو الغرض في أن المصنف تعرض لكلام الزمخشري وتعرض لكلام الكسائي؟ الذي يظهر من المصنف أنه يريد أن يصلنا إلى نتيجة، وحاصل هذه النتيجة أنه لا نسلم الدعوة الثانية. الدعوة وهو كون عطف البيان لا يكون تابع لمضمار، نحن لا نسلمها، بل ينبغي التفصيل في الموارد. ففي بعض الموارد عطف البيان يمكن أن يكون تابعا لمضمار، وفي بعض الموارد لا يمكن أن يكون تابعا لمضمار. كيف؟ ما هو وجه الاستفادة؟ نقول بأن عطف البيان كالنعت، صحيح؟ ومن جهة قلنا بأن النعت يؤتى به للمدح، ماذا؟ للمدح أو الذم أو الترحم. وقد ثبت من كلام الزمخشري أيضا أن عطف البيان يؤتى به أيضا للمدح. فإذا جاز في النعت أن يكون منعوته ماذا؟ منعوته مضمار. إذا أتي به لغرض ماذا؟ المدح أو الذم أو الترحم، فلا مانع أن يقال أيضا في عطف البيان ذلك. فينبغي أن يقال في عطف البيان أن في عطف البيان إذا كان البيان أتي به لغرض المدح يمكن أن يكون متبوعه ماذا؟ مضمارا. فحينئذ قولك عطف البيان لا يكون تابعا لمضمار محل تأمل، بل ينبغي التفصيل في الموارد. يعني هكذا، لو كان المراد، لو كان عطف البيان أتيت به لغرض التخصيص أو لغرض الإيضاح فيتم البرهان الذي ذكرناه، صحيح؟ فلا يمكن أن يكون تابعا لمضمار لتمامية البرهان الذي قدمناه في الدعوة الثانية. أما لو كان الغرض في الإتيان بعطف البيان الغرض هو المدح، فلا مانع أن يكون ماذا؟ متبوعه ماذا؟ ضمير.
هنا
شيخنا
كلام الزمخشري خصصه فيما لو كان في حالة المدح،
نعم يأتي، نعم
لم يعممه،
نعم نعم بلي أنا أخذ في التطبيق بأشير إليها. ست سألت، نقول ولم والكلام الزمخشري تعرض إلى المدح، صحيح، لكن نقول لا قول بالتفصيل بين المدح والذم والترحم عند النحاة، فالحكم واحد عندهم في الذم والمدح والترحم. فبضميمة عدم القول بالفاصل نعممه لماذا؟ نعممه للترحم وماذا؟ والذم. فقالت عدم القول بالفصل واجد باستفاد منها في كتاب النحو، يعني قول عدم القول بالفصل كثيرا ما يستفاد منها في الأبحاث النحوية، لأن يأتي عالم يذكر هذا المطلب في جهة، لكن هذه الجهة تتفق مع تلك الجهات فيقال بعدم القول بالفصل، لأن نكتة الذم والمدح والترحم نكتة واحدة، الضمير يمدح ويذم ويترحم عليه. هذا تمام الكلام في أي دعوة؟ في البحث في كلام عطف البيان في الدعويين، في عطف البيان. نقرأ هذا المقدار. قال ما افترق فيه عطف البيان والبدل. العبارة؟ ما افترق فيه عطف البيان والبدل، وذلك ثمانية أمور. أحدها أن العطف أي عطف يقصد؟ عطف البيان. هذا في البيان لباب أي باب؟ أنه ال إشارة إلى عطف العنوان، عطف البيان. خب، أن العطف لا يكون مضمع، لا يكون ضميرا، هي الدعوة الأولى، لا يمكن أن يكون عطف البيان ضمير، ولا تابعا لمضمر، يعني لا يمكن أن يكون المتبوع ضميرا، دعويين. لماذا؟ قال لأنه، يعني لأن عطف البيان في الجوامد نظير النعت في المشتق. شوف التعليل مال المصنف، تعليل قصير لكنه له معاني كبيرة. يقول لأن عطف البيان في الجوامد نظير النعت في المشتق، يعني عمدة الفرق بين عطف البيان وبين النعت في اللفظ، في الاشتقاق والجمود، أما بلحاظ الغرض فهو واحد. وكما أنه لا يجوز في النعت أن يكون مضمرا ولا تابعا لمضمرين، فكذلك في ماذا؟ في عطف البيان. وأما هذه، أما إشارة إلى ماذا؟ من قال لكم بأنه لا يكون تابعا لمضمرين؟ فقد الزمخشري ذكر أنه تابع لمضمرين، هذا نقض للقاعدة الثانية. وأما إجازة الزمخشري في أن يعبدوا الله أن يكون بيانا للهاء في قوله من قوله تعالى إلا ما أمرتني به، فقد مضى رده في جزء الباب الأول. نعم، الآن نعم، هذا وش إشارة المصنف يجيب كلامين بلحاظ هذين الكلامين إذا جمعناهما يصير نقض إلى أي قاعدة؟ قاعدة ثانية فينبغي التفصيل فيها. نعم، أجاز الكسائي أن ينعت الضمير بنعت مدح أو ذم أو ترحم، وقد أشرنا إلى نكتة ذلك، لأن الدليل الذي أقمناه ليست له صلاحية في إثبات أنه لا يصح أن ينعت الضمير بنعت مدح أو ذم أو ترحم. مثل لنا، يقول فالأول نحوه، الأول يقصد أيه الأول؟ مدحا، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. خب، أين محل الشاهد؟ الرحمن الرحيم، هذا الرحمن نعت من هو، لا إله إلا هو، هو ماذا؟ الرحمن الرحيم، فالرحمن نعت من هو، وهذا النعت على سبيل ماذا؟ على سبيل المادح. واضحة؟ ونحو فالأول نحو، بل ونحو قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، أين محل الشاهد؟ علام الغيوب. خب، أين المتبوع؟
مستقل في
أحسنت، هو قل إن ربي يقذف هو بالحق علام الغيوب، فعلام الغيوب ترجع إلى الضمير المستتر في هو. وقولهم اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم. خب، هذا من ماذا؟ الرؤوف الرحيم، أين المحل الشاهد؟ أن الرؤوف نعت، نعت من ماذا؟ الهاء في عليه. خب، بلي، ليش المصنف عدد الأمثلة؟
كل
مثال خصوصية. المثال الأول خصوصيته ماذا؟ ضمير منفصل بارز. المثال الثاني ضمير مستتر. الضمير الثالث ماذا؟ ضمير متصل. واضح الخصوصيات؟ عليه ضمير متصل، لا إله إلا هو ضمير منفصل بارز، نعم مذكور في الكلام. قل إن ربي يقذف ضمير بارز مستتر. والثاني له الذم، نحو مررت به الخبيث، هذا الخبيث نعت إلى الضمير في به وأريد به الذم. مررت به الخبيث، فقال الخبيث ماذا؟ نعت. والثالث نحو قوله الشاعر فلا تلمه أن ينام البآسة، وبالبآسة هذا ماذا؟ هذا نعت إلى ويش؟ تلمه. الهاء فيه تلم؟ تلمه. هذا الكلام الأول لمن؟ الكسائي. وقال الزمخشري: في جعل الله الكعبة البيت الحرام، إن البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح. ذكرنا أنه ليش قال على جهة المدح لا على جهة التوضيح، كما في الصفة، كما أنه الصفة قد تأتي ماذا لجهته؟ لأجل المدح، لا على جهة التوضيح. وش قال على جهة التوضيح؟ لأنه البيت الحرام لا يمكن أن يكون موضحا للكعبة، إذ الكعبة أوضح من البيت الحرام. فعلى، هذا تفريع على القولين، هذا نتيجة القولين بالجمع بين الكلامين. فعلى هذا لا يمتنع مثل ذلك، أيه مثل ذلك؟ كون المتبوع ضميرا إذا كان للمدح مثلا، أو الذم أو الترحم بضمير عدم القول بالفصل. فعلى هذا، على ما ذكرنا من كلام الزمخشري وكلام الكسائي، لا يمتنع مثل ذلك في عطف البيان على قول الكسائي، على ما ذكره الكسائي في باب النعت. يعني عطف البيان ماذا ويش؟ عطف البيان كال كالنا
فضع على المصنف في هذا الاستدلال أنه استغل يعني لا خدمتين إلى بعضهما، أن قد يكون الزمخشري لا يسلم بما أجازه الكسائي،
لا،
وقد يكون الكسائي لا يسلم بما قاله الزمخشري.
نعم، أنا كعالم هشام عالم خوب يقول أنا كعالم أنبغي أن أقول هكذا. فعلى هذا، شوف عبارته، لا يمتنع مثل ذلك، يعني في عطف، في أن يكون المتبوع ماذا ضميرا إذا كان على وجه المدح، في عطف البيان على قول الكسائي.
خب على قول الكسائي يعني ما أقول الكسائي يعني بقية النحاة لا هذا يسلمون بكون النعت يعني متبوعا.
ملتفت لفيه بن هشام عالم في قبالهم يرد عليهم يقول لهم: ليش ما تقولوا قول الكسائي؟ على الكسائي كلامه لماذا باطل؟ الدليل الذي ذكرتموه أخص من المدعى، الدليل الذي ذكرتموه عدم صحة أن يكون المتبوع ضميرا أخص من المدعى، لأنه ذكرتم في مسألة اللي ذكرنا التوضيح وكذا لا يأتي في مسألة المدح والذم. فعلى ما ذكره زين الزمخشري أنه وش ذكر الزمخشري؟ جواز أن يكون عطف البيان لأجل المدح. إذا جمعت هذا مع كلام الكسائي ينبغي أن يقال أن الكسائي ماذا؟ يصحح القول. ينبغي أن تكون النتيجة النهائية أنه ينبغي التفصيل في الدعوة. كيف نفصل؟ نقول: لا يجوز أن يكون المتبوع ضميرا إذا كان هذا عطف البيان لأجل التوضيح أو التخصيص، أما إذا كان لأجل المدح ما المانع أن يكون ضميرا؟ ما هو المانع أن يكون ضميرا؟ يعني أن يكون المتبوع ضمير إذا كان لأجل المدح. نعم، لك حق أن تسألني: من قال لك أن عطف البيان يأتي لأجل المدح؟ نقول: الزمخشري ذكر هذا الكلام، وكلام وجيه من الزمخشري، ما رد المصنف. يعني المصنف يحتاج إلى مطلبين، نحتاج إلى أنه من قال لكم بأنه عطف البيان يأتي إلى لأجل المدح؟ هذا المطلب الأول، هي استفدنا من كلام الزمخشري. من قال لك أنه إذا أتي لأجل المدح يمكن أن يكون متبوعه ضمير؟ ما استفدنا من كلام الكسائي. فعلى هذا يقول: لا يمتنع مثل ذلك في عطف البيان على قول الكسائي.
يعني هذا لو لم يأتي بهذا تعلق أنه على قول الكسائي لكان كلام سليم يعني.
نعم،
ولكن يتوهم منه أنه يريد أن يعني يحمل كلام الكسائي ما لا يحتمل، يريد أن يقول الكسائي هكذا يقول.
نعم، أقول لك لا، بالتأمل في عبارة المصنف يعني حسب يعني فهمي المطلب، بالتأمل يريد أن يجمع بين الكلامين ووصل لنتيجة نقض أصل الدعوة الثانية، لأن الدعوة الثانية ماذا هي؟ لسان الدعوة الثانية موجبة كلية، يعني دخل منطق موجبة كلية، لا يكون عطف البيان تابعا لمضمر. خب كيف استدلنا عليها؟ قلنا بأنه لأنه إنما يؤتى ووظيفة عطف البيان أن تؤتى كنا لأجل التوضيح ولأجل التخصيص. خب إذا نقضنا هذه القاعدة نقول: من قال لكم أنه يؤتى فقط للتخصيص أو التوضيح؟ يؤتى لماذا؟ يؤتى أيضا بماذا؟ بعطف البيان لأجل المدح أو الذم أو الترحم مثلا. خب من أين ثبت لنا أنه يؤتي لأجل المدح؟ أنا ما بأتفرد بكلامي مصنف، العالم إذا تفرد بكلامه مشكل. جاء كلام الزمخشري، الزمخشري هاكو ذكر عطف بيان لأجل المدح، إجماع مع كلامه مع قول الكسائي الذي يقول بأنه هذا كذا لا يصح أن يكون متبوعا لمضمرين. النتيجة الثانية النهائية يجوز أن لا يمتنع مثل ذلك. هذا تمام الكلام في عطف في مسألة البيانية. يأتي البدل إن شاء الله بكرة نكمل المطلع. صلى الله على محمد وآله.